قرأت في كتابي الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة المبارك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة. قال المصنف: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول. قوله وإن كان في ثلاثية أو رباعية، ثلاثية مثل المغرب، رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء. قوله نهض مكبرا، حال من فاعل نهض يدل على أنه يكون التكبير في حال النهوض، وهو كذلك لأن جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركنين. قوله بعد التشهد الأول، التشهد الأول ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرفع يديه لأنه لم يذكرهم، وهذا هو المشهور من المذهب أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، لأن مواضع رفع اليدين على المذهب ثلاثة فقط: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. ولكن الصحيح أنه يرفع يديه، لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه انتقال من نوع إلى نوع آخر في الصلاة، فإن الركعتين الأوليين يشرع فيهما ما لا يشرع في الركعتين الأخريين، فصار من الحكمة أن يميز هذا الانتقال بالرفع كأنه صلاة جديدة لتميزها عن الركعتين الأوليين. وعلى هذا فمواضع رفع اليدين أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وإذا قام من التشهد الأول، طبعا سواء كان في ثلاثية أو رباعية. ويكون الرفع إذا استتم قائما، لأن لفظ حديث ابن عمر وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ولا يصدق ذلك إلا إذا استتم قائما. وعلى هذا فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض كما توهمه بعضهم. ومعلوم أن كلمة إذا قام ليس معناها حين ينهض، إذ بينهما فرقا ولا رفع فيما سوى ذلك. طبعا العلامة الألباني رحمة الله عليه في كتاب صفة الصلاة أتى برواية كان يرفع يديه صفاً وهو جالس، فالأمر إن شاء الله فيه سعة. وقوله وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، أي كالركعة الثانية، أي فليس فيه تكبيرة إحرام ولا استفتاح ولا تعوذ ولا تجديد نية، وتمتاز هاتان الركعتان عن الأوليين بأنه يقتصر فيهما على الحمد، وأنه يسر فيهما بالقراءة في الصلاة، يصر فيهما بالقراءة في الصلاة الجهرية، فهما ركعتان من نوع جديد. وقوله بالحمد فقط أي بالفاتحة لا يزيد عليه، وهذا هو مقتضى حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفتحة الكتاب فقط. ولكن في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن الركعتين الأخرين يقرأ فيهما، لأنه ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين بصورة ولا يطول الأولى على الثانية، ويقرأ بالركعتين الأخريين بنصف ذلك، وهذا يدل على أنه دعا الركعتين الأوليين سواء والركعتين الأخريين سواء. لكن بعض العلماء ردح حديث أبي قتادة لأنه متفق عليه، وحديث أبي سعيد في مسلم، ولأن حديث أبي قتادة جزم به الراوي. أما حديث أبي سعيد فقال حذرنا قيامه، أي خرصناه وقدرناه، وفرق بين من يجزم بالشيء وبين من يخرصه ويقدره، وهذا هو المذهب كما مشى عليه المؤلف. ولكن الذي يظهر أن إمكان الجمع حاصل بين الحديثين، وده الأصل عند العلماء، إذا حدث ما يشبه التعارض بين نصين صحيحين ففي هذه الحالة الأصل هو إعمال النصين، يعني يجمع بينهم، وده مسلك أهل العلم. عجزوا عن الجمع كما قلنا يذهبون إلى النسخ، عجزوا عن النسخ يذهبون إلى الترجيح، عجزوا عن الترجيح، يتوقفون إلى إيه؟ إلى أمد. أحسن. ولكن الذي يظهر أن إمكان الجمع حاصل بين الحديثين، فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي سعيد، وأحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي قتادة، لأن الصلاة ليست واحدة حتى نقول فيه تعارض، بل كل يوم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم 5 مرات، وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه قبل أن نقول بالنسخ أو بالترجيح. قوله ثم يجلس في تشاهده الأخير متوركا، أي إذا أتى بما بقي إما ركعة إن كانت الصلاة ثلاثية، وإما ركعتين إن كانت رباعية، جلس في التشهد الأخير متوركا. وكيفية التورك أن يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة، ويجلس على مقعدته على الأرض، وتكون الرجل اليمنى منصوبة، وهذه إحدى صفات التورك. الصفة الثانية أن يفترش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن. الصفة الثالثة أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى. كل هذه وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة التورك، وعلى هذا فنقول ينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة، بناء على القاعدة التي قاعدها أهل العلم، وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن يفعلها على جميع الوجوه الواردة، لأن هذا أبلغ في الاتباع مما إذا اقتصر على شيء واحد. طبعا هنا من عجز عن التورك لشيء في ساقيه أو في قدميه أو في مفاصله فاتقوا الله ما استطعتم. وعلم من قوله في تشهده الأخير أنه لا تورك إلا في التشهد الأخير من صلاة ذات تشهدين، والمراد التشهد الأخير الذي يعقبه السلام. وقولنا الذي يعقبه السلام احترازا من التشهد الأخير الذي لا يعقبه السلام، كما لو سبق المأموم بركعة وجلس مع إمامه في تشهده الأخير فإنه لا يتورك، لأن تشهده هذا لا يعقبه سلام. ولكن ها هنا مسألة، وهي أنه يجب على الإنسان الذي يفعل هذه العبادات المتنوعة أن يكون على يقين منها، فإن شك رجع إلى ما تيقنه، فمثلا حديث ابن عباس في التشهد وحديث ابن مسعود بينهما بعض الاختلاف، فأحيانا ينسى الإنسان ما جاء في حديث ابن عباس، وحينئذ يقتصر على الذي يعلم، كما قلنا في القراءات الواردة في قراءة القرآن الكريم، إذا كنت حافظا لها مجيدا متقنا لها فالأفضل أن تقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، ما لم يكن بحضرة العوام، لأن القراءة بالقراءات دون التنبيه على العوام وبعد التنبيه يعلم أنهم سيستوعبوا له أن يقرأ، أما دون تنبيه ومع غلبة الظن أنهم لن يستوعبوا لا، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يقول ما لم يكن بحضرة العوام، وأما إذا كنت غير مجيد لها فإنك تقتصر على ما تعلم لألا تخلط في القرآن وهكذا العبادات. قوله والمرأة مثله، أي مثل الرجل، لعدم الدليل على التفريق بين الرجل والمرأة، والأصل في النساء أنهن كالرجال في الأحكام، كما أن الأصل في الرجال أنهم كالنساء في الأحكام، ولهذا من قذف رجلا ترتب عليه حد القذف، كما لو قذف امرأة، مع أن آية القذف في النساء. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلح. طيب لو أن امرأة قذفت رجلا ولم تأتي بأربعة شهداء يقام عليها الحد كم جلدة؟ 80، إياك أن تقول 40. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الموبقات وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فالأصل اشتراك المكلفين من الرجال والنساء في الأحكام إلا ما قام الدليل عليه مثل الولاية العامة كالإمارة والقضاء وما أشبه هذا، فهي خاصة بالرجال، لكن قد تتولى المرأة إمارة محدودة، كما لو سافرت مع نساء وصارت أميرتهن في السفر وكمديرة المدرسة وما أشبه ذلك. طبعا دي بنسميها قضايا أعيان، القول فيها بالعين فقط، أما التوسع فيحتاج إلى فتوى. قوله لكن تضم نفسها، أي أن المرأة تضم نفسها في الحال التي يشرع للرجل التجافي، كما في حال الركوع والسجود يشرع للرجل مجافاة العضدين عن الجنبين، وفي حال السجود مجافاة العضدين عن الجنبين والفخذين عن الساقين، والمرأة لا تجافي بل تضم نفسها. فإذا سجدت تجعل بطنها على فخذيها وفخذيها على ساقيها، وإذا ركعت تضم يديها. والدليل على ذلك القواعد العامة في الشريعة، فإن المرأة ينبغي لها الستر، وضمها نفسها أستر لها مما لو جاف، هكذا قيل في تعليل المسألة. والجواب على هذا من وجوه: أولا أن هذه علة لا يمكن أن تقاوم عموم النصوص الدالة على أن المرأة كالرجل في الأحكام، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن هذا الخطاب عام لجميع الرجال والنساء، يبقى من خصص المرأة يلزمه الإيه؟ ولا دليل. ثانيا ينتقد فيما لو صلت وحدها، والغالب والمشروع للمرأة أن تصلي وحدها في بيتها بدون حضرة الرجال، وحينئذ لا حاجة إلى الانضمام ما دام لا يشهدها رجال. ثالثا أنهم يقولون أنها ترفع يديها في مواضع الرفع، ورفع اليدين أقرب إلى التكشف من المدافع، ومع ذلك يقولون يسن لها رفع اليدين لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. فالقول الراجح أن المرأة تصنع ما يصنع الرجل في كل شيء، فترفع يديها وتجافي وتمد الظهر في حال الركوع، وترفع بطنها عن الفخذين والفخذين عن الساقين في حال السجود. قوله وتزدر رجليها في جانب يمينها، يعني أنها تخالف الرجل في كيفية الجلوس، فلا تفترش ولا تتورق، ولكن تزدل الرجلين بجانب اليمين في الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين، وهذا أيضا ليس عليه دليل، بل الدليل يدل على أنها تفعل كما يفعل الرجل، تفترش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، وتتورق في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية. وعلى هذا تكون المرأة مساوية للرجل، تكون المرأة مساوية للرجل في كيفية الصلاة. انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على صفة الصلاة، ولكن لم يذكر رحمه الله ماذا يقول بعد السلام من الصلاة، لأن الكتاب مختصر، ولكن ينبغي أن نعرف ماذا يقول الإنسان بعد السلام من الصلاة. فيقول إذا سلم: أستغفر الله 3 مرات، أي أطلب من الله المغفرة. وإنما شرع للإنسان سؤال المغفرة بعد أداء هذه العبادة العظيمة، لأنها جديرة بالاعتناء والاهتمام، وكثير من الناس يفرط فيها إما بالمشروعات الظاهرة أو بالمشروعات الباطنة، ففي المشروعات الباطنة يفرط تفريطا كثيرا فيستولي الوسواس على صلاته أو أكثرها، وما أكثر الذين يصلون بظواهرهم لا ببواطنهم. وفي المشروعات الظاهرة أيضا لا يخلو الإنسان من تقصير أو تجاوز، ربما يقصر في وضع اليدين أو في استواء الظهر مع الرأس في الركوع أو في التجافي أو في غير ذلك، وربما يكون منه تجاوز بالحركات كما يشاهد من بعض المصلين. ومن أجل ذلك إحنا بنشرح، قلت لكم يا أخوانا ليس من عيب قط أن الإنسان فينا يبدأ يراجع كيفية صلاته مع ما درس، لعل فيه بعض الأشياء سقطت منه وأنت لا تدري. والإنسان فينا ما سمي إنسانا إلا لكثرة نسيانه، وهذا كله من الشيطان، يذكر الإنسان بالشيء وإذا انتهى من الصلاة أنساه إياه حتى تأتي الصلاة الثانية ثم يذكره. ولهذا يذكر أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة وقال إنه نسي كذا وكذا، فقال له: اذهب فصلي. فذهب الرجل يصلي فذهب الرجل وصلى فتذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يقول للإنسان في حال صلاته اذكر كذا وكذا. فأبو حنيفة رحمه الله استنبط من هذا الحديث أن الصلاة سبب للتذكر. هنا في الهامش أخرجه البخاري كتاب الساعة باب إذا لم يدرك كم صلى، المقصود هنا كلمة اذكر كذا، حتى لا تظن أن قصة أبي حنيفة جاءت في البخاري، لا. أنتم معي أخواننا بالمسألة دي؟ كلمة أذكر كذا هي اللي في البخاري فقط، أما قصة أبي حنيفة موجودة في بعض الكتب. والمهم أن الاستغفار بعد السلام له مناسبة عظيمة، وهي جبر التقصير والخلل في الصلاة، فنسأل الله المغفرة. ولهذا استحب للإنسان أن يختم عمله بالاستغفار وأن يختم عمره بالاستغفار. وأما العمر فقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب له، فلقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فجاء نصر الله والفتح ورأى العلامة، ولهذا كان يكثر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ثم يقول بعد الاستغفار: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والمناسبة في هذا ظاهرة، كأنك تقول: اللهم أنت السلام فسلم لي صلاتي من الرد والنقص، لأن الصلاة قد تقبل وقد لا تقبل، قد تلف ويضرب بها وجه صاحبها والعياذ بالله، وقد تقبل وما أربح الذين يقبل الله صلاتهم. ثم يقول ما ورد من الذكر والترتيب بعد الاستغفار، وقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، لا أعلم فيه سنة، فإذا قدم شيئا على شيء فلا حرج. والمهم أن يحرص الإنسان على ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ومنه التسبيح والتحميد والتكبير، وقد ورد على عدة أوجه. الوجه الأول أن يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فتكون 100. الوجه الثاني أن يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، فيكون الجمع 100، الجميع 100. الوجه الثالث أن يقول سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10، فيكون الجميع 30. الوجه الرابع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فيكون الجميع 100. وهذا الاختلاف من اختلاف التنوع، وقد مر علينا أنه ينبغي للإنسان في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن يفعل هذا طارة وهذا طارة، وذكرنا فوائد ذلك. وينبغي أيضا أن يقرأ آية الكرسي، لأنه روي فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن صحت فقد وقعت محلها، وإذا لم تكن صحيحة فهي زيادة حرز للإنسان، لأن قراءة آية الكرسي يحفظ الإنسان من الشيطان. وكذلك قول هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ومن أراد بسط هذا فليرجع إلى الكتب المؤلفة في ذلك، مثل كتاب الأثقال للنووي والوابل الصيب لابن القيم، وهو كتاب مفيد، لأنه رحمه الله ذكر فيه فوائد الذكر، وذكر فيه فوق 100 فائدة من فوائد الذكر. قال المصنف: نعم.
بالنسبة لقراءة آية الكرسي، بعض الرواد ضعفوها.
لا، الحديث حسنه العلامة ابن باز أمامنا ونحن بين يديه، حديث سنده حسن. نعم.
بالنسبة شفنا للتسبيح على اليد والتسبيح على الصبح.
لا، على اليد، هذا الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
لما نستخدم الصبح
الذي نراه أمام مرأة من الناس يخشى عليه من الرياء وخالف السنة، أما إن استخدمها بينه وبين نفسه في خلوته وعنده أوراد كثيرة فهذا نرجو من الله ألا يكون فيه بأس. نعم. الأمر واسع، إما على الأنامل وإما على العقل، الأمر واسع إن شاء الله. قوله: ويكره في الصلاة التفاته. التفات نائب فاعل، يعني يكره للمصلي أن يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، أي سرقة ونهب يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال لأنس بن مالك: يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة، ولأن الالتفات حركة لا مبرر لها، والأصل كراهة الحركات في الصلاة، ولأن في الالتفات إعراضا عن الله عز وجل، فإذا قام الإنسان يصلي فإن الله قبل وجهه، ولهذا حرم على المصلي أن يتنخع قبل وجهه لأنه من سوء الأدب مع الله عز وجل. ولكن إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس. فمن الحاجة ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين، حيث أرسل عينا تترقب العدو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت نحو الشعر الذي يأتي منه هذا العين، والعين هو الجاسوس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أصابه الوسواس في صلاته أن يدخل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا التفات لحاجة. اكتب عندك: والتفل عن اليسار إن لم يكن بجواره أحد، فمن كان بجواره أحد فلا يتفل. ومن ذلك ولو كانت المرأة عندها صبيها وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه، فإن هذا من الحاجة ولا بأس، لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان. ثم أعلم أن الالتفات نوعان: التفات حسي بالبدن وهو التفات الرأس، التفات معنوي بالقلب وهو الوسواس والهواجيس التي ترد على القلب. فالالتفات بالبدن سبق حكمه، أما الالتفات المعنوي القلبي فهذا هو العلة التي لا يخلو أحد منها، وما أصعب معالجتها وما أقل السالم منها، وهو منقص للصلاة. ويا ليته التفات جزئي، ولكنه التفات من أول الصلاة إلى آخرها. وينطبق عليه أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الرجل هذه الحال قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإن أحسست به فتفل عن يسارك 3 مرات وتعوذ بالله منه. قوله: ورفع بصره إلى السماء، أي يكره رفع بصره إلى السماء وهو يصلي، سواء في حال القراءة أو في حال الركوع أو في حال الرفع من الركوع أو في أي حال من الأحوال، بدليل وتعليل. أما الدليل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، أي إما أن ينتهوا وإما أن يعاقبوا بهذه العقوبة وهي أن تخطف أبصارهم فلا ترجع إليه. واشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، والحقيقة أن الدليل أقوى من المدلول، لأن الدليل يقتضي أن يكون رفع البصر إلى السماء محرما، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه. واشتد قوله فيه ثم ذكر عقوبة محتملة وهي أن تخطف أبصارهم ولا ترجع إليه. ومن المعلوم أن التحذير عن الشيء بذكر عقوبة يدل على أنه حرام، كما قلنا في قوله تعالى: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ إن هذا دليل على تحريم مسابقة الإمام. وقلنا في قوله عليه الصلاة والسلام: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، أن فيه دليلا على القول الراجح وهو وجوب تسوية الصف. وهذا الحديث في رفع البصر إلى السماء لا يقصد دلالة عن دلالة قوله: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، بل قد يكون أشد وأبلغ أن يرجع بصر الإنسان إلى عمى قبل أن يرتد إليه. وأما التعليل فلأن فيه سوء أدب مع الله تعالى، لأن المصلي بين يدي الله فينبغي أن يتأدب معه وأن لا يرفع رأسه، بل يكون خاضعا. ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه إنه كان قبل أن يسلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم كراهة شديدة، حتى كان يحب أن يتمكن منه فيقتله، فلما أسلم قال: ما كنت أطيق أن أملأ عني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. من باب الإجلال وعدم يعني ملء العين منه إجلالا واحتراما ومهابة له صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرام، وليس لمكروه فقط، ولكن إذا قلنا بأنه حرام ثم رفع بصره إلى السماء فهل تبطل صلاته؟ الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم، فقال بعضهم إنها تبطل، وعللوا ذلك بتعليلين: الأول إنه فعل منهي عنه في العبادة، والإنسان إذا فعل فعلا منهيا عنه في العبادة أبطلها، كالكلام في الصلاة والأكل والشرب في الصوم لأنه ينافيه. التعليل الثاني أن فيه انحرافا عن القبلة، لأنه إذا رفع رأسه صار مستقبلا القبلة بجسده لا بوجهه. ولكن الذي يظهر لي أن المسألة لا تصل إلى حد البطلان. أما التعليل بأنه انحرف عن القبلة فإنه منقوض بالالتفات، فإن الملتفت إلى اليمين أو اليسار قد انحرف عن القبلة ومع ذلك لا تبطل صلاته. وأما التعليل بأنه فعل منهي عنه في العبادة فأبطلها، كما إن الصلاة تبطل بالكلام والصوم بالأكل والشرب، فهذا مثله، فهذا لا شك أنه تعليل قوي، لكن النفس لا تطمئن إلى أمر المصلي بالإعادة إذا رفع رأسه إلى السماء، إنما نقول إن صلاتك على خطر. وأما الإثم فإنك آثم، وبناء على ذلك يجب على طالب العلم إذا رأى الذين يرفعون أبصارهم في الصلاة أن يعلمهم أن هذا حرام. وأنا أرى كثيرا من الناس إذا رفع رأسه من الركوع خاصة رفع وجهه إلى السماء فليحذر ذلك. اكتب عندك: والنهي إذا رجع إلى الشيء بعينه، والنهي إذا رجع إلى الشيء بعينه أو إلى ركن من أركانه أو إلى شرط من شروطه دل على البطلان. والنهي إذا عاد إلى الشيء بعينه أو إلى ركن من أركانه أو إلى شرط من شروطه دل على البطلان. أما إذا عاد إلى غير ذلك فيحرم ولكن لا تبطل العبادة. أما إذا عاد إلى غير ذلك فيحرم ولا تبطل العبادة. قوله: وتغميض عينيه، أي أنه يكره تغميض عينيه أي تطبيقهما، وعلل ذلك بأنه فعل اليهود في صلاتهم، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار من اليهود وغيرهم لا سيما في الشعائر الدينية، لأن دياناتهم ديانات منسوخة نسخها الله تعالى بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نتشبه بهم في العبادات ولا غيرهم. اكتب عندك: والتشبه بغير المسلمين المحرم في ثلاثة أمور. والتشبه بغير المسلمين المحرم يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن نتشبه بهم في شيء من شعائر دينه، أن نتشبه بهم في شيء من شعائر دينه، كما ذكر هنا تغميض العينين في الصلاة. الأمر الثاني أن نتشبه بهم فيما جاء النص بمخالفته، أن نتشبه بهم فيما جاء النص بمخالفته. كحلق اللحية وإعفاء الشارب أو عدم الصلاة في النعال. النوع الثالث: ما أدى التشبه بهم إلى اندثار شيء من الشريعة، ما أدى التشبه بهم إلى اندثار شيء من الشريعة. مثال ذلك: بناء المقابر بعيدا عن العمران، وكذلك حصر الرأس على الدوام، حصر بالسين الرأس على الدوام يعني ايه؟ ماشي. يقول: يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المساجد المقبورة، ونهى عن صيام يوم الجمعة منفردا، ونهى عن صيام يوم العيد منفرد، يبقى هنا عاد النهي إلى الشيء بعينه. طب النهي إلى ركن من أركانه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عدم الطمأنينة فالطمأنينة ركن، فإذا جاء النهي عنها فمن لم يطمئن صلاته باطلة. شرط من شروط صحة الصلاة كأن يصلي الرجل بغير طهارة، منهي عنها، يبقى هنا النهي على البطلة.
يخالف له.
نعم. في فيما جاء النص بمخالفتهم فيه.
عفاء اللحية وعفاء الشرب ولا قص اللحية؟
أنا قلت إيه أنا؟
حلق اللحية.
حلق اللحية وعفاء الشرب.
ده اللحية عندهم مفروضة.
إزاي؟
عندهم إعفاء اللحية وإعفاء الشرب.
لا،
واحنا عندنا اعفاء اللحيه وقص الشارب.
لا، ده غير صحيح، لان الحديث صحيح. لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وقد حلق لحيته واعفى شاربه،
رجلين.
طيب، قال هكذا امرنا ربي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، امرنا ربي بحلق الشارب واعفاء اللحيه. معايا؟ ركزوا يا اخوانا شويه. يقول: ولكن يذكر كثير من الناس أنه إذا أغمض عينيه كان أخشع له، وهذا من الشيطان يخشعه إذا أغمض عينيه من أجل أن يفعل هذا المكروه. ولو عالج نفسه وأبقى عينيه مفتوحة وحاول الخشوع لكان أحسن، لكن لو فرض أن بين يديك شيئا لا تستطيع أن تفتح عينيك أمامه لأنه يشغلك، فحينئذ لا حرج أن تغمض بقدر الحاجة، أن تغمض بقدر الحاجة. وأما بدون حاجة فإنه مكروه كما قال المؤلف، ولا تغتر بما يلقيه الشيطان في قلبك من أنك إذا أغمضت صار أخشى عليك. قوله: وإقعاؤه، أي يكره للمصلي إقعاؤه في الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، ولأن الإنسان لا يستقر في حال الإقعاء لأنه يتعب. والإقعاء له صور: أن يفترش قدميه، أي يجعل ظهورهما نحو الأرض ثم يجلس على عقبيه، وهذا مكروه لما يلي لأنه يشبه من بعض الوجوه إقعاء الكلب. الثاني: أنه متعب فلا يستقر الإنسان في حال جلوسه على هذا الوجه. الصورة الثانية: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وهذا لا شك أنه إقعاء كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. بعض أهل العلم قال إن هذه الصورة من الإقعاء من السنة، لأن ابن عباس قال إنها سنة نبي، ولكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك وأن هذا ليس من السنة، ويشبه والله أعلم أن يكون قول ابن عباس رضي الله عنهما تحدث عن سنة سابقة نسخت بالأحاديث الكثيرة المستفيدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. الثالثة، وهي أقربها مطابقة لإقعاء الكلب، أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على إليتيه، ولا سيما إن اعتمد بيديه على الأرض، وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة العربية. الصورة الرابعة: أن ينصب قدميه ويجلس على الأرض بينهم. بقي صفات أخرى للجلوس لا تكره لكنها خلاف السنة، كالتربع مثلا، فليست مشروعة ولا مكروهة، ولكنها مشروعة في حال القيام إذا صلى الإنسان جالسا في موضع القيام، والركوع يتربع، وفي موضع السجود والجلوس يفترش إلا في حال التورك. قوله: وافتراش ذراعيه ساجدا، أي يكره أن يفترش ذراعيه حال السجود، وإنما قال ساجدا لأن هذا هو الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، لأن الإنسان لا ينبغي أن يتشبه بالحيوان، فإن الله لم يذكر تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتكلم والإمام يخطب: كمثل الحمار يحمل أسفارا. اكتب عندك: والمراد بالحمل المثبت أنهم حفظوها، وبالحمل المنفي أنهم لم يعملوا بها. مثل الذين حملوا التوراة، أثبت لهم الحمل، مظبوط، فالمثبت هنا أنهم حفظوها، ونفى عنهم ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها. في عندنا حمل منفي وحمل مثبت. المنفي اللي هو ايه؟ عدم العمل. والمثبت ها؟ الحفظ. واخد بالك؟ وده معروف، يعني لا فائدة بعلم إلا بعمل. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. إذن فالإنسان لا يشبه بالحيوان إلا في حال الذنب، وبناء على ذلك نقول إذا كان التشبه بالحيوان في غير الصلاة مذموما ففي الصلاة من باب أولى، فيجافي ذراعيه ويرفعهما عن الأرض. إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا طال السجود وشق عليه فله أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه، لأن هذا مما فيه تيسير على المكلف، والشارع يريد منا اليسر، ومن ثم شرعت جلسة الاستراحة لمن يتثاقل أن ينهض بدون جلوس. قوله: وعبثه، أي يكره عبث المصلي وهو تشاغله بما لا تدعو الحاجة إليه، وذلك لأن العبث فيه مفاسد. المفسدة الأولى انشغال القلب، فإن حركة البدن تكون بحركة القلب، ولا يمكن أن تكون حركة البدن بغير حركة القلب. اكتب عندك: إلا إذا كانت حركة مفاجئة ليست باختياره. فإذا تحرك البدن لزم من ذلك أن يكون القلب متحركا، وفي هذا انشغال عن الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نظر إلى الخميصة نظرة واحدة: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنباجانية أبي الجهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. يبقى بناء على ذلك إذا أنكر منكر ما يصنع في المساجد وبالذات في القبلة من ألوان، وقال من أنكرت عليه أنت في صلاة كيف تنشغل بهذا، نقول له رد على الحديث ده. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: ألهتني، وهو النبي لنا فيه الأسوة والقدوة. ومن أجل هذا المجمع المتفق عليه أو المعتمد حرمة زخرفة المساجد. يقول: نعم، كساء. المفسدة الثانية أنه على اسمه عبث ولغو، وهو ينافي الجدية المطلوبة من الإنسان في حال الصلاة. الكلام يا إخواننا اللي بنقرأه في غاية الوضوح، ما يحتاج إلى مزيد بيان حتى يعني لا يعتب علينا البعض، ونقول نشرح في المشروح. فمسألة إقعاء القلب انظر إلى ما شرحه الشيخ، سيتجد الأمر واضحا في كيفية يقع القلب والمنهي عنه. يقول: المفسدة الثالثة أنه حركة بالجوارح دخيلة على الصلاة، لأن الصلاة لها حركات معينة من قيام وقعود وركوع وسجود. وأما ما ذكره صاحب الروض رحمه الله بقوله: لأن عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فهذا الحديث ضعيف ولا يحتج به. وروي عن سعيد بن المسيب، ولكن المفاسد التي ذكرناها واضحة تغني عنه. قوله: وتخصره، أي وضع يديه على الخاصرة، والخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الورك. واضح ولا مش واضح؟ هو موضع الدكة أو الحزام، أي وسط الإنسان، فإنه يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا، أي واضعا يديه على خاصرته. وقد جاء تعليل ذلك في حديث عائشة بأنه فعل اليهود، فكان اليهود يفعلون هذا في صلاتهم، ولأنه في الغالب يأتي في حال انقباض الإنسان وكأنه يفكر في شيء. قال: وتروحه، أي أن يروح على نفسه بالمروحة مأخوذة من الريح، والمروحة تصنع من خوص النخل، تخصف ويوضع لها عود، ثم يتروح بها الإنسان يحركها يمينا وشمالا فيأتيه الهواء، وهذا مكروه لأنه نوع من العبث والحركة ومشغل للإنسان عن صلاته. لكن إن دعت الحاجة إلى ذلك بأن قد أصابه غم وحر شديد وروح عن نفسه بالمروحة من أجل أن تخف عليه وطأة الغم والحر في الصلاة، فإن ذلك لا بأس به، لأن القاعدة عند الفقهاء أن المكروه يباح للحاجة. وأما التروح الذي هو المروحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل أحيانا وعلى رجل أخرى أحيانا، فهذا لا بأس به، ولا سيما إذا طال وقوف الإنسان ولكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية، بل تكون الرجلان متساويتين وبدون كسرة. قوله وفرقعة الأصابع، وفرقعة أصابعه أي ويكره فرقعة أصابعه أي غمزها حتى تفرقع ويكون لها صوت، لأن ذلك من العبث. وفيه أيضا تشويش على من كان حوله إذا كان يصلي في جماعة. قال وتشبيكها أي يكره التشبيك بين الأصابع وهو إدخال بعضها في بعض في حال صلاته، لحديث ورد في من قصد المسجد ألا يشبكن بين أصابعه. حديث طبعا كما تعرف سنده صحيح. نعم.
بالنسبة لتشبيك الأصابع والفرقعة، هل في ساعة الصلاة فقط
ما بين أيدينا في حال الصلاة؟ في حال الصلاة، في حال الصلاة هذا الذي بين أيدينا، على ذلك سيأتي بإذن الله. فإذا كان قصدا المسجد للصلاة منهي عن التشبيك بين الأصابع، فمن كان في نفس الصلاة فهو أولى بالنهي. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قد شبك بين أصابعه، ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وأما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك، لا الفرقعة ولا التشبيك، لأن التشبيك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله، وذلك في حديث ذي اليدين حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إحدى صلاتي العشي، اللي هي يا أخوانا ماشي، فسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه. وأما الفرقعة فإن خشي أن تشوش على من حوله إذا كان في المسجد فلا يفعل. وقوله وأن يكون حاقنا أي يكره أن يصلي وهو حاقن، والحاقن هو المحتاج إلى البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في حضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. والحكمة من ذلك أن في هذا ضررا بدنيا عليه، فإن في حبس البول المستعد للخروج ضررا على المثانة وعلى العصب الذي تمسك البول، لأنه ربما مع تضخم المثانة بمن حقن فيها من الماء تسترخي الأعصاب، لأنها أعصاب دقيقة وربما تنكمش انكماشا زائدا وينكمش بعضها على بعض، ويعجز الإنسان عن إخراج البول كما يجري ذلك أحيانا. وفيه أيضا ضرر يتعلق بالصلاة، لأن الإنسان الذي يدافع البول لا يمكن أن يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة، لأنه منشغل بمدافعة هذا الخبث، وإذا كان حاقبا فهو مثله، والحاقب هو الذي حبس الغائط. شوف دقة اللغة، حاقن حبس البول، حاقب حبس الغائط. فيكره أن يصلي وهو حبس الغائط يدافعه، والعلة فيه ما قلنا في علة الحاقن. وكذلك إذا كان محتبس الريح فإنه يكره أن يصلي وهو يدافعه. مسألة، إذا قال قائل رجل على وضوء وهو يدافع البول أو الريح، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل نقول اغض حاجتك وتيمم للصلاة، أو نقول صلي وأنت مدافع للأخبثين؟ فالجواب نقول اقضي حاجتك وتيمم، ولا تصلي وأنت تدافع الأخبثين، وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع، والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهي عنها مكروه، ومن العلماء من حرمها وقال إن الصلاة لا تصح مع مدافعة الأخبثين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعهم الأخبثان. اكتب عندك، والنهي هنا نهي الكمال لا نهي الصحة. مسألة، لو قال قائل إنه حاقن ويخشى إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة، فهل يصلي حاقنا ليدرك الجماعة أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟ الجواب يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لأن هذا عذر، وإذا طرأ عليه في أثناء الصلاة فله أن يفارق الإمام، فله أن يفارق الإمام. مسألة، إذا قال قائل إن الوقت قد ضاق، شفتوا يا أخواننا استدركات العلامة العثيمين حتى نعرف كيف نستفيد من كتب أهل العلم، يعني خد بالك العلامة العثيمين رحمة الله عليه كان بيشرح لنا، الطالب بيقرأ المتن والشيخ بيشرح، ولكن لما أراد أن يصنف قال لك لا، الشرح ما يعتمدش عليه. ليه؟ يعتريه ما يعتريه. علشان كده يعرف كل واحد منا قدره قبل أن يأتي بمتن ويقرأه ويشرح على الناس. وممكن يكون واحد عنده الأهلية أنه يشرح المتن، الله يعينه، ولكن أنا أتكلم عن نفسي، لأن بعض الناس قالوا ما الفائدة من حضور دروسك، أنت تأتي بالشرح وتقرأ الشرح. أقول والله هذه هي بضاعتنا، أحببت فبها ونعمة، وإلا فالله عز وجل يلهمنا وإياك الرشد والصواب. إذا قال قائل الوقت قد ضاق، وهو الآن يدافع أحد الأخبثين، فإن قضى حاجته وتوضأ خرج الوقت، وإن صلى قبل خروج الوقت صلى وهو يدافع الأخبثين، فهل يصلي وهو يدافع الأخبثين أو يقضي حاجته ويصلي ولو بعد الوقت؟ إن كانت الجواب، إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها فليقضي حاجته وينوي الجمع، لأن الجمع في هذه الحالة جائز، وإن لم تكن تجمع مع بعدها كما لو كانت ذلك في صلاة الفجر أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء. فللعلماء في هذه المسألة قولان، الأول أنه يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين حفاظا على الوقت، وهذا رأي الجمهور. الثاني يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، وهذا القول أقرب إلى قواعد الشريعة، لأن هذا بلا شك من اليسر، والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى على نفسه الضرر مع انشغاله عن الصلاة. خد بالك هنا ولا ننسى أنه ما الذي حدث له حتى ترك الصلاة وأخرها حتى لم يبقى من وقتها إلا 5 دقائق؟ أنت الوقت ده كله كنت فين؟ فلا شك أنه يأثم للتأخير، إلا إذا كان صاحب عذر، ودي بتبقى قضايا فردية وقضايا أعيان. وهذا في المدافعة القريبة، أما المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها ويكاد يتقطع من شدة الحصر أو يخشى أن يغلبه الحدث فيخرج منه بلا اختيار، فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي، وينبغي أن لا يكون في هذا خلاف. 5 دقائق نستعيد نشاطا. قوله أو بحضرة طعام يشتهيه، أي يكره أن يصلي بحضرة طعام تتطوق نفسه إليه، فاشترط المؤلف شرطين، وهما أن يكون الطعام حاضرا، أن تكون نفسه تتطوق إليه. وينبغي أن يزاد شرط ثالث، وهو أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا، فإن لم يحضر الطعام ولكنه جائع فلا يؤخر الصلاة، لأننا لو قلنا بهذا لزم أن لا يصلي الفقير أبدا، لأن الفقير قد يكون دائما في جوع ونفسه تتطوق إلى الطعام. ولو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان لا يهتم به فليصلي ولا كراهة في حقه. وكذلك لو حضر الطعام لكنه ممنوع منه شرعا أو حسا، فالشرعي كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صلاة العصر والرجل جائع جدا فلا نقول لا تصلي العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس، لأنه ممنوع من تناوله شرعا فلا فائدة في الانتظار. وكذلك لو أحضر إليه طعام للغير تتطوق نفسه إليه فإنه لا يكره أن يصلي حينئذ، لأنه ممنوع منه شرعا. والمانع الحسي كما لو قدم له طعام حار لا يستطيع أن يتناوله فهل يصلي أو يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي؟ الجواب يصلي ولا تكره صلاته، لأن انتظاره لا فائدة منه. كذلك لو أحضر إليه طعام هو ملكه لكن عنده ظالم يمنعه من أكله، فهنا لا يكره له أن يصلي، لأنه لا يستفيد من عدم الصلاة لمنعه من طعامه حسا. وخلاصة المسألة أنها تحتاج إلى 3 قيود: الأول حضور الطعام، الثاني توقان النفس إليه، الثالث القدرة على تناوله شرعا وحسا. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وكلام المؤلف يدل على أن الصلاة في هذه الحال مكروهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة. وهل هذا النفي نفي كمال أو نفي صحة؟ اكتب عندك أو نفي الشيء بعينه، لأن النفي 3 حالات: نفي الشيء بعينه، نفي الصحة، نفي الكمال. الجواب جمهور أهل العلم على أنه نفي كمال وأنه يكره أن يصلي في هذه الحال، ولو صلى فصلاته صحيحة. وقال بعض العلماء بل النفي نفي للصحة، فلو صلى وهو يدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول في فصلاته غير صحيحة، لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة، وعلى هذا تكون صلاته في هذه الحال محرمة، لأن كل عبادة باطلة فتلبسه بها حرام، لأنه يشبه أن يكون مستهزئا حيث تلبس بعبادة يعلم أنها محرمة. وكل من القولين قوي جدا، ولكن الصواب أنها صحيحة ولكنها مكروهة كراهة شديدة. نعم يا أحمد. ما هنا قال الشيخ لو خشي خروج الوقت يتحلل من بوله ثم يصلي ولكن يأثم للتأخير. لا حضور الطعام لا، لأن القلق الذي ينشأ له من مدافعة الأخبثين أشد بكثير من الذي يأتيه من حضور الطعام وهو جوعان. نعم.
بالنسبة لصلاة المغرب الصائم أفضل الصلاة
فين؟
صلاة المغرب
في رمضان. لا، هدي النبي أكمل، يسمع الأذان ويفطر على تمرات أو جرعة لبن أو ماء، وبعد ذلك يصلي ثم يذهب إلى الدار ويأكل. معي. نعم. لا، هنا السنة والهدي. معي آخر فضل. قوله وتكرار الفاتحة، أي ويكره تكرار الفاتحة مرتين أو أكثر، وتعليل ذلك أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمكرر للفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروها، لأنه لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد بل لفوات وصف مستحب فالظاهر الجواز، مثل أن يكررها لأنه نسي فقرأها سرا في حال يشرع فيها الجهر، كما يقع لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحة سرا، فهنا نقول لا بأس أن يعيدها من الأول استدراكا لما فات من مشروعية الجهر، وكذلك لو قرأها في غير استحضار وأراد أن يكررها ليحضر قلبه في القراءة التالية فإن هذا التكرار لشيء مقصود شرعا وهو حضور القلب، ولكن إن خشي أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل. وانتبهوا من دي كويس، انتبهوا من هذه جيدا، لأن الإنسان لو فعلها سيستغلها الشيطان أسوأ استغلال، ويبدأ في كل ركعة يقول له أنت ما استحضرت بقلب، أنت كذا أنت كذا، فيفتح عليه باب الوسواس لا يغلق، فالصواب لا تعد. يقول لأن البعض إذا انفتح له هذا الباب انفتح له باب الوسواس الكثير، وصار إذا قرأها وقد غفل عن في آية واحدة منها ردها، وإذا ردها وغفل ردها ثانية وثالثة ورابعة، حتى ربما إذا شدد على نفسه شدد الله عليه، وربما غفل في أول مرة عن آية ثم في الثانية يغفل عن آيتين وفي الثالث أو ثلاث. قوله لا جمع صور في فرض كنفل، أي لا يكره جمع الصور في الفرض كما لا يكره في النفل، يعني أن يقرأ صورتين فأكثر بعد الفاتحة. والدليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء وآل عمران، وهذا جمع بين السور في النفل، وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، وما جاز في الفرض وجب في النفل إلا بدليل، لأن الأصل تساويهما في الحكم. والدليل على هذا الأصل أن الصحابة لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر وأنه يوتر عليها قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فلولا أن الفرض يحذى به حذو النفل ما كان للاستثناء فائدة، فلو قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة علمنا أنهم فهموا أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وإلا لما احتاج إلى الاستثناء، وعلى هذا فنقول إنه لا بأس أن يجمع الإنسان في الفرض بين الصورتين فأكثر. مسألة: هل تفريق الصورة في الركعتين جائز أم لا؟ الجواب: جائز، إلا إذا كان لما بقي تعلق بما لما بقي تعلق بما مضى، فهنا ينبغي أن لا يفعل، مثل لو قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، فهنا لا ينبغي أن يقف على هذا الموقف لانقطاع الكلام بعضه عن بعض، أما إذا لم يكن محظور في الوقف فلا بأس. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بالأعراف فرقها في الركعتين، وهذا يدل على جواز تفريق الصورة في الركعتين، لكن ينبغي ملاحظة ما يشرع من التطويل والتوسط والتقصير كما هو معروف في أول صفة الصلاة. مسألة: هل يقرأ من أثناء الصورة أم لا؟ الجواب: يجوز أن يقرأ آية أو آيتين أو أكثر من أثناء الصورة، هذا وإن كان الأفضل عدمه، حتى إن ابن القيم ذكر في زاد المعاد أنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ من أثناء الصورة، ولكن يقال إنه قد ثبت عنه أنه كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، فالصحيح أنه يجوز أن يقرأ الإنسان الآية أو الآيتين أو أكثر من أثناء الصورة، ولا بأس في ذلك في الفرض والنفل. قوله: وله رد المار بين يديه. له الضمير يعود على المصلي، واللام هنا للإباحة، كما هي القاعدة في أصول الفقه أن العلماء إذا عبروا باللام فهي للإباحة، كما أنهم إذا عبروا بعلى فهي للوجوب، فإذا قالوا عليه أن يفعل أي وجب له أن يفعل أي جائز. فقول المؤلف له رد المرء بين يديه يقتضي أن هذا مباح، وقوله رد المرء يشمل الآدمي وغير الآدمي، ومن تبطل الصلاة بمروره ومن لا تبطل الصلاة بمروره. وعلى هذا فإذا أراد أحد أن يمر بين يدي المصلي قلنا للمصلي أنت بالخيار، إن شئت فرده وإن شئت فلا ترده، وإن رددته فليس لك أجر، وإن لم ترده فليس عليك وزر، لأن هذا شأن المباح. حتى لو أرادت امرأة أن تمر بين يديك على كلام المؤلف فأنت بالخيار، إن شئت فردها وإن شئت فلا تردها، ولكن ما يقتضيه كلام المؤلف رحمه الله خلاف المذهب. طبعا هنا قوله امرأة المعني بها أي أنثى بلغت المحيض، للمراد أنثى بلغت المحيض، وقع في رواية الحديث والمرأة الحائض، وليس المراد بالمرأة الحائض، الحائض هنا حال حالها حين مرورها، لا المراد أنها بلغت الإيه؟ المحيض. نعم، أما سيأتي هي تبطل وسيأتي التفصيل بإذن الله. من خصص الحرم عن غيره من المساجد بدون دليل يلزمه الدليل، مع آخر فضل. فالمذهب أن الرد سنة، أي يسن للمصلي ويطلب منه شرعا أن يرد المار بين يديه، ودليل ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان، فأمر بدفعه، وقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال أيضا: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثالثة أن رد المار واجب، فإن لم يفعل فهو آثم. من الآثم؟ المصلي. ولا فرق بين ما يقطع الصلاة مرور أو لا يقطع، واستدل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم فليدفع. والأصل في الأمر الوجوب، ويقوي الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى فليقاتل، وأصل مقاتلة المسلم حرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن من المعلوم أن المراد بالمقاتلة في رد المرء الدفع بشدة، لا أن تقتله بسلاح معك، أي ليس قتلا، ولكن مقاتلة، ومقاتلة كل شيء بحسبه، حتى المقاتلة التي لا تؤدي إلى قتل هي حرام بالنسبة للمسلم مع أخيه إلا إذا وجد ما يسوغها. قالوا ولا يؤمر بما أصله الحرام إلا لتحصيل واجب، فلا يؤمر بالقتل إلا إذا كان الدفع واجبا، لأنه لا يبيح المحرم إلا الشيء الواجب. وقالوا أيضا في هذا فائدة وهي تعزير المعتدي، لأن المرض بين يديك معتد عليك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنما هو شيطان، وفي لفظ فإن معه القرين، أي أن الشيطان يأمره وردع المعتدي أمر واجب. وقالوا أيضا إن فيه إحياء قلوب الغافلين، لأن كثيرا من الناس يمشي في المسجد وعيناه في السماء ولا يبالي أكان الذي بين يديه مصلين أو غير مصلين، فإذا رددته نبهته، فيكون بذلك تنبيها للغافلين. وهذه الرواية عن الإمام أحمد كما ترى دليلها الأثري والنظري قويا. ويحتمل نعم سيأتي بإذن الله كل هذا. ويحتمل أن يقال يفرق بين المرء الذي يقطع الصلاة مرور والمرء الذي لا يقطع الصلاة مرور، فالذي يقطع الصلاة مروره يجب رده، والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده، لأن غاية ما يحصل منه أن تنقص الصلاة ولا تبطل، بخلاف الذي يقطع الصلاة مروره فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسده عليك، ولا سيما إذا كانت فرضا، فإن تمكينك من شخص يقطع صلاة الفرض عليك يعني أنك قطعت فرضك، والأصل في قطع الفرض التحريم. وهذا قول وسط بين قول من يقول بالوجوب مطلقا ومن يقول بالاستحباب مطلقا، وهو قول قوي. مثال ذلك: إذا مرت امرأة فإنه يجب عليك أن تردها. طبعا امرأة هنا مش هنقول مثلا في المسجد واحدة أجنبية معدية عليك، لا، في البيت كزوجك أو أمك مثلا أو إحدى بناتك بلعة المحيط ونحوها. إذا مرت امرأة فإنه يجب عليك أن تردها، وإذا مر كلب أسود يجب أن ترده، وإذا مر حمار يجب أن ترده، بخلاف ما إذا مر رجل أو بهيمة غير حمار أو كلب غير أسود أو أنثى دون البلوغ فإنه لا يجب عليك رده، ولكن يسن ذلك. ويحتمل أن يفرق بين الفرض والنفل، فإذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها وجب رده، لأن الفريضة إذا شرع فيها حرم أن يقطعها إلا لضرورة، وإلا لم يجب رده بل يسن. ولهذا كثيرا ما يأتي من في كلام شيخ الإسلام رحمه الله مثل هذا التفصيل بين القولين، ويقول وهو بعض قول من يقول بالوجوب أو ما أشبه ذلك، مثل قوله في وتر إن الوتر واجب على من كان له ورد في الليل، قال وهو بعض قول من يجب مطلقا، لأن الوتر فيه ثلاثة أقوال للعلماء: سنة مطلقا وهو الصحيح، واجب مطلقا، وتفصيل وهو اختيار شيخ الإسلام. والشاهد أنه يقول هو بعض قول من يجبه مطلقا. فإذا قلنا يجب منع المرء إذا كان ممن يقطع الصلاة، صار قول من يجبه مطلقا. فإن قال قائل كيف نعتذر عن كلام المؤلف حيث إن ظاهره الإباحة مع ورود السنة بالأمر به؟ فالجواب أنه يمكن أن يحمل على أن الإباحة هنا في مقابلة توهم المنع أو في مقابلة الكراهة، لأن رد المرء عمل وحركة من غير جنس الصلاة، والأصل فيها إما الكراهة وإما المنع، فتكون الإباحة هنا يراد بها نفي الكراهة أو نفي المنع، فلا ينافي أن يكون الحكم مستحبا. يعني يمكن أن يقال هذا، لكنه يمنع أن هذه المسألة فيها قول بالإباحة مستقل معروف. وقوله بين يدي أي بين يدي المصلي، وقد اختلف في المراد بما بين يدي، فقيل إنه بمقدار ثلاثة أذرع من قدمي المصلي، اكتب عندك، والذراع 45 سنتي، والذراع 45، وقيل بمقدار رمية حجر، يعني بالرمي المتوسط لا بالقوي جدا ولا بالضعيف، وقيل ما للمصلي أن يتقدم إليه بدون بطلان صلاته، وقيل إن مرجع ذلك إلى العرف، فما كان يعد بين يديه فهو بين يديه، وما كان ليعد عرفا بين يديه فليس بين يديه، وقيل ما بين رجليه وموضع سجوده، وهذا أقرب الأقوال، وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه. أما إذا كان له سترة فلا يجوز المرور بينه وبينها، لكن ينبغي أن يقرب منها بحيث يكون سجوده إلى جنبها لألا يتحدث أكثر مما يحتاج. وقد كان بين مصلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين الجدار الذي صلى إليه قدر ممر شاه، يعني 70-80 سنتيمتر أقصى شيء، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون المار محتاجا للمرور أو غير محتاج. فالمحتاج للمرور مثل أن يكون باب المسجد على يمين المصلي أو على يساره، وهو يريد أن يعبر إلى باب المسجد، فهذا محتاج للمرور، وذلك لعموم الأمر. فإذا فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون المرء محتاجا أو غير محتاج. والغالب أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي إلا وهو محتاج إلى المرور، فكيف نخرج ما كان هو الغالب من دلالة الحديث إلى ما ليس الغالب؟ فالصحيح أنه لا فرق بين أن يكون محتاجا أو غير محتاج، فليس له الحق أن يمر بين يدي المصلي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، أي 40 خريفا، كما في رواية البزار لكان أن يقوم 40 خريفا. وظاهر كلام المؤلف أيضا أنه لا فرق بين مكة وغيرها، وهذا هو الصحيح، ولا حدة لمن استثنى مكة بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. وهذا الحديث فيه راوي مجهول، وجهالة الراوي طعن في الحديث، وعلى تقدير صحته فهو محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حاشية المطاف، والطائفون هم أحق الناس بالمطاف لأنه لا مكان لهم إلا هذا. أما المصلي فيستطيع أن يصلي في أي مكان آخر، لكن الطائف ليس له إلا مكان إلا ما حول الكعبة، فهو أحق به، هذا إن صح الحديث. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيح باب السترة بمكة وغيرها، يعني أن مكة وغيرها سواء. طيب، كل هذا يخرج الإنسان منه بأن يصلي إلى سترة، والأمر شنطة يضعها أمامه، يأخذ سارية أو جدر أو مكان مرتفع، وانتهى الأمر على ذلك، ويسهل على نفسه وعلى المريض. أو عصا، نعم، بس تكون كيف يضعها على الأرض؟ لا، نائمة هكذا؟ لا، لا توزن. سيأتي مبحث السترة. نفس الحكم؟ نعم. فإن قال قائل: إذا غلبه المار ومر فما الحكم؟ فالجواب: الإثم على المار. أما أنت إذا كنت قد قمت بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتمكن من دفع هذا المار، فإن صلاتك لا تنقص، ولكن هل تبطل بمرور المرأة؟ الظاهر أنها تبطل، وأنه يلزم استئنافه. وفي نفسي من هذا شيء، لأن المصلي إذا فعل ما أمر به وجاء الأمر بغير اختياره ولم يحصل ذلك عن تفريط منه أو تهاون، فكيف نبطل عبادته بفعل غيره؟ لأن الإثم هنا هو المار، لأن الآثم هنا هو المار. أما إذا كان هذا بتهاون منه وعدم مبالاة كما يفعل بعض الناس، فهذا لا شك أن صلاته تبطل. اكتب عندك: والصواب أنها تبطل لورود النص الصحيح الصريح. لا، وفي نفسي من هذا شيء، انتبه. قوله: وعد الآية، أي وله عد الآية، أي المصلي، والآية جمع آية. وعد الآية قد يكون له حاجة وقد يكون لا، وقد لا يكون له حاجة. فمن الحاجة لعد الآية إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن، فهو حينئذ يحتاج إلى العد، وإلا فالغالب أنه لا يحتاج إلى عد الآية، لكن إذا احتاج فله ذلك، ولكن لا يعدها باللفظ، لأنه لو عدها باللفظ لكان كلاما، والكلام مبطل للصلاة. لكن يعدها بأصابعه أو يعدها بقلبه، ولا تبطل الصلاة بعمل القلب ولا تبطل بعمل الجوارح إلا إذا كثر وتوالى لغير ضرورة. وله عد التسبيح، وهذا قد يحتاج إليه الإنسان خصوصا الإمام، لأن الإمام حدد الفقهاء رحمهم الله التسبيح له بعشر تسبيحات، قالوا أكثر التسبيح للإمام 10 وأدنى الكمال 3. وله عد الركعات، وهذه قد تكون أحوج مما سبق، لأن كثيرا من الناس ينسى ويعدها بالأصابع، فهنا مشكل، لأنه إذا ركع لابد أن يفرج أصابعه، وإذا سجد لابد أن تكون أصابعه مبسوطة، وعلى هذا فيعدها بأحجار أو نوى، فيجعل في جيبه أربع نوافل، فإذا صلى ركعة الأولى رمى بواحدة وهكذا حتى تنتهي، فهذا لا بأس به، لأن في هذا حاجة وخاصة لكثير النسيان. قوله والفتح على الإمام، قوله تعالى وهو شديد المحال، أي إذا أراد شيئا لا يحول بين مشيئته أحد. قوله والفتح على إمامه، أي وللمصلي الفتح على إمامه، أي تنبيهه إذا أخطأ. وقوله على إمامه يعني لا على غيره، فلا تفتح على إنسان يقرأ حولك إذا أخطأ. ووجه ذلك أنه لا ارتباط بينك وبينه، بخلاف الإمام أنه يوجب انشغال الإنسان بالاستماع إلى غير من يسن الاستماع إليه، فيوجب أن تتابعه وأنت غير مأمور بهذا. والاقتصار على الإباحة التي هو ظاهر كلام التي هي ظاهر كلام المؤلف فيه نظر، وذلك أن الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين، فأما واجب ومستحب. فأما الواجب فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاة تعمد، فلو زاد ركعة كان الفتح عليه واجبا، لأن تعمد زيادة ركعة مبطل للصلاة، ولو لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة لوجب الفتح عليه، لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة، مثل لو قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فيجب الفتح فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ولو قال إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم لوجب الفتح عليه، لأنه أسقط آية، وإذا أسقط آية من الفاتحة بطلت صلاته، فصار الفتح على الإمام فيما يبطل الصلاة تعمده واجبا. وأما الفتح المستحب فهو فيما يفوت كمالا، فلو نسي الإمام أن يقرأ سورة مع الفاتحة فالتنبيه هنا سنة، وكذلك لو أصر فيما يظهر فيه أو جهر فيما يسر فيه. ودليل هذا الحكم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، فأمر بتذكيره، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك، أي ما منعك أن تفتح علي؟ وهذا يدل على أن الفتح على الإمام أمر مطلوب. قوله ولبس الثوب، أي أن المصلي له لبس الثوب، وكلام المؤلف هنا يحتاج إلى تفصيل، فإذا كان يترتب على لبسه صحة الصلاة فلبسه حينئذ واجب، مثل أن يكون عريانا ليس معه ثياب، لأن العريان يصلي على حسب حاله. واضحة؟ طب ما ينتظر لحد ما الهدوم تيجي؟ لا، الوقت مقدم، احفظوها كويس. وفي أثناء الصلاة جيء إليه بثوب، فلبس الثوب هنا واجب، ولا نقول أبطل صلاتك وألبس الثوب، لأن ما سبق من الصلاة مأذون فيه شرعا لا يمكن إبطاله، بل يبني عليه. ولهذا لما أخبر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام بأن في نعليه قذرا خلعهما واستمر، وكذلك هنا نقول لبس هذا الثوب واجب، لأنه لا يتم الواجب إلا به، وهو ستر العورة. أما إذا كان لا يتوقف على لبسه صحة الصلاة فالمؤلف يقول له ذلك، ولكن هل يفعل هذا أو نقول لا تفعله إلا لحاجة؟ الجواب نقول لا تفعله إلا لحاجة، ومن الحاجة أن يبرد الإنسان في صلاته بعد أن شرع فيه والثوب حوله، فله أن يأخذه ويلبسه، لأن هذه حاجة، بل قد يكون مشروعا له أن يلبسه إذا كان لبس الثوب يؤدي إلى الاطمئنان في صلاته والراحة فيه. قوله ولف العمامة، أي له لف العمامة لو انحلت ولا حرج عليه، ولكن هل هذا على سبيل الإباحة؟ الجواب إن كان انحلالها يشغله فلفها حينئذ مشروع، لأن في ذلك إزالة لما يشغله، وإن كان لا يشغله فالأمر مباح وليس بمشروع. ودليل ذلك حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع. وهذا الحديث في مسلم، وفيه دليل على أنه لا بأس للمصلي إذا كان عليه مشلح مثلا وأراد أن يكف بعضه على بعض، ولا يدخل هذا في قوله لا أكف شعرا ولا ثوبا، لأن كل شيء بحسبه. ومن هنا يتبين أن كف الغطرة حال الصلاة إلى الخلف لا بأس به، لأنه من اللبس المعتاد، فمتى كففتها كفا أخرجها عما يعتاده الناس فيها فلا بأس به. وكذلك لو لفها على رقبته فإنه لا بأس به أيضا، ولو كف أحد طرفي غطرته حول رقبته وسدل الآخر فإنه لا بأس به أيضا، لأن كل هذا من الألبسة المعتادة فلا تعد كفا خارجا عن العادة. ولهذا التحف النبي صلى الله عليه وسلم بردائه كما سبق، والالتحاف كف بعضه على بعض. ماشي يا مشايخ. قوله وقتل حية وعقرب، أي له قتل حية، واللام هنا للإباحة، ولكن الإباحة هنا لبيان رفع الحرج. فلا ينافي أن يكون ذلك مستحبا ومشروعا، فللمصلي أن يقتل الحية، بل يسن له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وفي صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم، قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بقتل الكلب العقور والفأر والعقرب والحدية والغراب والحية، قال وفي الصلاة أيضا. وعلى هذا فيسن أن يقتل الحية، فإن هادمته وجب أن يقتلها دفاعا عن نفسه، وله أيضا قتل العقرب وهي أكثر لسعا من لذع الحية، فالحية أحيانا لا تلدع، فأحيانا تمر على قدم الإنسان ولا تدع، لكن العقرب إذا أحست بجلد البشري لسعته. يبقى خد بالك هنا الأمر بقتل هذه الأشياء في الصلاة، وإذا فعلها الإنسان لا تبطل صلاته، مع أن فيها كثير من الإيه؟ من الحركة، لا تبطل صلاته. كم يبقى المغرب باش اختار؟ طب لسه بدري. وقوله وقمل، أي وله قتل قمل في الصلاة، القمل حشرة صغيرة تتولد داخل الثياب والشعر وتقرص الجلد وتمتص الدم وتشغل الإنسان، فله أن يقتلها، فإن شغلتهم كان قتلها مستحبا، لكن إذا قتلها وتلوثت يده بالدم فهل يكون نجسا؟ الجواب ليس بنجس، لأنه مما لا نفس له سائلة، كالدم الذي يكون في الذباب فلا يضر ولا ينقص. مسألة، إذا قال هل له أن يتحكك إذا أصابته حكة؟ فالجواب له ذلك، لأنه إذا لم يفعل انشغل انشغالا عظيما فله أن يحك إذا انتقلت الحكة من الأذن إلى الأخرى إلى الرقبة، فهل له أن ينتقل معها؟ الجواب له ذلك، وإن أمكن الصبر على هذه الحكة فليصبر، لكن لو انشغل قلبه بذلك فليحكها لإزالة ما يمنعه من الخشوع. ومن المعلوم أن الحكة إذا حكها الإنسان بردت وسكنت. يقول فإن أطال الفعل عرفا، عرفا منصوبة من نزع الخافض، أي أطال في العرف، والعرف بمعنى العادة وهو ما اعتادوه الناس وألفوا، من غير ضرورة، أي من غير أن يكون مضطرا إلى الإطارة، مثل أن يهاجمه سبع فإن لم يعالجه ويدافعه أكله، أو حي إن لم يدافع لدغته، أو عقرب كذلك، فهذا الفعل ضرورة فلا تبطل به الصلاة. قوله ولا تفريق، يعني ليس مفرقا بأن يكون متواليا في ركعة واحدة مثلا، بخلاف ما لو تحرك حركة في الأولى وحركة في الثانية وحركة في الثالثة وحركة في الرابعة، فمجموعها كثير وكل واحدة على انفرادها قليل، فهنا لا تبطل الصلاة، لكن إذا كان متواليا وكثرة فإنه يبطل الصلاة. فشروط بطلان الصلاة بالحركة ثلاثة: أن تكون طويلة عرفا، ألا تكون لضرورة، أن تكون متوالية أي بغير تفريق. فإذا اجتمعت هذه الشروط في الفعل صار مبطلا للصلاة، لأنه حرك من غير جنس الصلاة في غير جنس الصلاة، وهي منافية لها كالكلام، لأن الذي ينافي الصلاة يبطلها. وعلم من كلام المؤلف أنه لو كانت الحركة قصيرة فإن الصلاة لا تبطل، ولكن ما الميزان لقصة الحركة أو طولها؟ الجواب أفاد المؤلف أن الميزان العرف، والحقيقة أن العرف فيه شيء من الغموض ولا يكاد ينضبط، لأن الأعراف تختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأفهام، وقد يرى بعض الناس هذا كثيرا وقد يراه آخرون قليلا، ولكن أقرب شيء أن يقال إننا إذا رأينا هذا الشخص، انتبهوا بقى من الضبط، يتحرك ويغلب على ظننا أنه ليس في صلاة لكثرة حركته، يعني داخل الجامع واقف واقف تجاه القبلة وعمال يتحرك. قلت له يا حاج محمد عم اقول لك ما الذي حملني على ذلك؟ ها، انني ظننت انه ليس في صلاة. هو ده المقياس، فهمت يا اخوانا الجزئية دي؟ هو ده المقياس. قال لأنه ليس في صلاته لكسرة حركته، فينبغي أن يكون هذا هو الميزان، أن تكون الحركة بحيث من رأى فاعلها ظن أنه ليس في صلاة، لأن هذا هو الذي ينافي الصلاة. أما الشيء الذي لا ينافيها وإنما هو حركة يسيرة فلا تبطل الصلاة به. وقد ضرب بعض العلماء الحركة الكثيرة بثلاث حركات، لكن هذا التقدير ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وكان الباب في القبلة فتقدم ورجع، وفي صلاة الكسوف تقدم ورجع وتأخر، وحين صنع له المنبر صار يصلي عليه فيصعد عند القيام والركوع وينزل الأرض عند السجود. وعن أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وكل هذه أفعال أكثر من ثلاث حركات. وقوله من غير ضرورة علم أنه إذا كثرت الأفعال للضرورة لم تبطل الصلاة ولا بأس به. ودليل ذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا أي راجلين، يعني صلوا وأنتم تمشون، ركبانا أي على الرواحل. ومعلوم أن الماشي يتحرك كثيرا، فلو فرض أنه لما شرع في صلاته أحس بأن سبعا وراءه يريده وليس معه ما يدافع به فهرب وهو يصلي فصلاته صحيحة. أنت متخيل هذه؟ يعني ممكن يصلي ويقع ومع ذلك دي الصلاة التي أمر بها الله عز وجل وأرادها منا شرعا، لأنه في ضرورة ولا حرج عليه إذا انصرف إلى غير القبلة. وقوله ولا تفريق أي أنه يشترط في الفعل الكثير أن يكون متواليا عرفا، فإن فرق لم تبطل الصلاة، فلو تحرك ثلاث مرات في الركعة الأولى وثلاثا في الثانية وثلاثا في الثالثة وثلاثا في الرابعة، لو جمعت لكانت كثيرة ولما تفرقت كانت يسيرة باعتبار كل ركعة وحدها، فهذا لا يبطل الصلاة أيضا. كم يبقى المغرب؟ طيب، هل يجوز للمصلي تحريك